تقدم الفرق بين القواعد الفقهية والأصولية، الفرق الذي ذكره السيد الخميني قدس الله نفسه وهو الأساس في هذه الفروق، أن المسألة والقاعدة الأصولية منظور بها، والمسألة الفقهية منظور فيها. وأيضا تقدم الفرق الذي ذكره الميز النائمي بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، وقلنا مع بعض الإشكالات عليه. وأيضا تقدم ما ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه، بقي عندنا الفرق الذي ذكره السيد الشهيد. السيد الشهيد السيد الصدر قال المسألة الأصولية هي العنصر المشترك في الاستدلال الفقهي، عنصر مشترك في الاستدلال الفقهي الذي يستعمله الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي، لكن في كل أبواب الفقه من الطهارة إلى الديانات. القاعدة الأصولية عنصر مشترك دليل عام في الاستدلال الفقهي يستعمله الفقيه في جميع أبواب الفقه، مثل حجية خبر الثقة، حجية الظواهر. هذا لا يختص بذلك دون باب، إنما موجود في الطهارة وموجود في العبادات وموجود في المعاملات وموجود في القضاء وموجود في السياسة وموجود في الديانات. فالقاعدة الأصولية الفقيه يستفيد منها في مقام الاستدلال في جميع أبواب الفقه، ولا يختص الدليل بالاستفادة منه في باب دون باب آخر. ثم قال أيضا كميزة للقاعدة الأصولية، قال المستفاد من الدليل هو الحكم الشرعي الكلي دون الحكم الجزئي. مثلا الأمر ظاهر في الوجوب يستفاد منه حكم شرعي كلي، وكذلك النهي عن الفعل دال على الأمر القاعدة يستفاد منه حكم كلي، هذا القاعدة الأصولية. أما الفقهية، الفقهية قال يستفاد منها حكم جزئي لا كلي، حكم جزئي. القاعدة الفقهية مثل قاعدة الطهارة يستفاد منها أن هذه الزرية التي كنا قد تيقنا بطهارتها ثم شككنا في بقاء الطهارة
الزرية خلاص هذا
يصير أو لا، القاعدة الفقهية تعطينا حكم كلي، لكن هذا الحكم الكلي يختص ببعض الأبواب الفقهية وليس من شرط. هذا خلاصة ما ذكره السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه وسلامه، أكرر الكلام. يقول القاعدة الأصولية عنصر مشترك يستفيد منه الفقيه في جميع أبواب الفقه من أوله إلى آخره.
فوائد
القاعدة الأصولية،
فوائد القاعدة الواحدة.
ما هي؟ قواعد القاعدة.
حتى الفكرة من القواعد الفقهية كذلك.
قاعدة الفقهية يستفيد منها في باب واحد.
فوائد مو القاعدة، مضاد احنا.
القاعدة الأصولية يقول يستفيد منها الفقيه في جميع أبوابها العنصر المشترك في باب الطهارة وفي باب الصلاة وفي باب الصوم وفي باب الحج وفي كل أبواب الفقه، مثل حجية خبر الثقة. خبر الثقة جاء في كل الأبواب. فهذه القاعدة. ثم قال بعد ذلك، قال المستفاد من القاعدة الأصولية هو الحكم الكلي دون الشرعي دون الحكم الجزئي. هذا أما القاعدة الفقهية إما هي حكم جزئي كما قلنا بعد الطهارة تستفيد منها حكم جزئي، هذه الزاوية التي كنا قد تيقنا بطهارتها ثم شككنا في بقاء الطهارة هي طاهرة هي طاهرة هذا حكم جزئي، أو لا القاعدة الفقهية قد تعطينا حكما كليا لكن مختص ببال من الأبواب، كما إذا شككنا أن البعض طاهرة أو نجسة هنا تعالى تقول الفقر السلطان جلد الفقر لا لكن يختص فيه يختص فيه الطهارة ما يروح في باب الديات ما يروح في باب المعاملات ما يروح في باب العقود والإيقاعات يختصر الطهارة هذا الميزان الذي ذكره السيد الشيخ يمثل للقاعدة الفقهية التي تعطينا حكم جزئي والقاعدة الفقهية التي تعطينا حكم كلي لكن في باب خاص يقول مثال القاعدة الفقهية التي تعطينا حكم جزئي قاعدة الفراغ لأن السبب من خلال تصميمها صحة هذه الصلاة التي شك في صحتها بعد الفراغ إنسان شك في صحة الصلاة بعد الفراغ يجب أن يقول هذه الصلاة صحيحة هذا حكم جزئي فقاعدة الفقهية أعطتنا حكم جزئي أو صحة تلك الصلاة التي شك فيها عمرو أنه هل صحيح أو لا بعد الفراء تقول تلك الصلاة صحيحة إذا لا يستفاد من بعد الفراء حكم كلي وإنما يستفاد منها حكم جزئي أما القاعدة الفقهية التي يستفاد منها حكم كلي لكن هذا الحكم الكلي في باب من أبواب الفقهاء مثل قاعدة الطهارة قد نستغرق منها حكم كلي إلا أنها تتصل بعض أبواب الفقه وهو باب الطهارة مثل ما نشكل في طهارة الوزن طهارة الأمن فنقول الأمن الطاهر مو هذا الأمن أو هذا الأمن الأمن جنس الأمن الطاهر هذا الذي ذكره أسير شيء هذا الميزان مقبول صحيح نقول هو قال القاعدة الأصولية أصل مشتركة صحيح لكن قال بعد ذلك أن القاعدة الأصولية يستفاد منها حكم بل حكم كلي لا جزئي هنا الأصولية يقول لا القاعدة الأصولية قد يستفاد منها حكما جزئيا كما لا شك زيد في وضوئه بعد تيقنه به يقول زيد شك في وضوئه بعد تيقنه به تأتي القاعدة الأخرى كل من شك في وضوئه بعد تيقنه به فهو على يقينه يصير زيد متفاهم زيد متفاهم القاعدة الأصولية استصحاب أعطانا حكم جزئي فقوله القاعدة الأصولية قاعدة سيادة في كل أبواب الفقه صحيح لكن أضاف إليه شيئا الإشكال على الجواب أن قال القاعدة الأصولية تعطينا حكما كليا ساحقا يقول لا
هذا القياس حسن مو صحيح لأن الأقل سيفترض فيها أن تؤدي حكما كليا مو زي
لا هذا أعطانا حكم جزئي
فقط زي
ليس
هذا
البراهين لا تفيد إلا الكليات
لا 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 لا
أعطانا موصفها جزئي لا ممكن
لا شو ها مثلا حينما نقول في قاعدة الطهارة في قاعدة الطهارة القياسات مو دائما تعطينا احكام كلية، قد تعطينا حكم جزئي إلي أنا أقيس، أنا متيقن بوضوئي ثم شككت في بقاء الوضوء، أنا متيقن، الشغل
لا الأصل هذا
يقول زيد
لابد كل من
لا لا هاي كرة هاي كرة أنا
قد
دائما الصور أنا أعقل صحيح على روحي أنا متيقن بوضوئي ثم شككت في بقاء الوضوء، هاي قضية صحيح جزئي
بس غيرك لن يقدر يستعمل
ما عشان مش عليك ما هو لا يستعمل هذا هو جزئي صحيح الكرة كل ما سيكون في الموضوع ثم جيت لي مثلا فهو مصطفى يصير انا مصطفى بس هذا متكرر ليش كده؟ هذا القياس ابو ذر ليش؟ قضية ما قال ليش؟ القياس والدليل القياسي المتألف من صورة وقوة قد ينتج حكما كليا وقد ينتج حكما
لا تستطيع
ليش؟
اشترط لا
تسليم من اين هذا؟ هذا هذا بعد الدعوة
هاي الشخصية تطبيق بعد إنتاج البرهان لقضية كلية تطبق على زيد ومبكر
لا تنتبه لا دليل
الأصولية
هل نعم القاعدة الأصولية سيارة تنتج حكما كليا 90% 95% 98% لكن هل تنتج حكما كليا على الشرط هل تنتج حكما كليا على قاعده اصوليه نعم انتجت حكما كليا اذا لكن يبقى المائز بين المسالتين كما ذكره السيد شهيد. نقول المسألة الأصولية أو القاعدة الأصولية غالبا ما تعطينا حكما كليا ونادرا ما تعطينا حكما جزئيا إلا أنها قاعدة سيارة في جميع أبواب الفقه، فهي عنصر مشترك للاستدلال الفقهي في كل الأبواب من الطهارة إلى الرياض. أما القاعدة الفقهية فهي تعطينا حكما جزئيا غالبا وقد تعطينا حكما كليا كما في الطهارة في الشك في طهارة الأرمل والوزن أو الطهارة. هذا ما ذكره السيد الشيخ. إذا قلنا لكن مع حرف أن تكون القاعدة دائما تعطينا حكم كل لا قد تكون القاعدة تعطينا حكم نفسي.
إحنا الصلاة
لا أنا فقير بعد قراءة فقهية تعطينا حكما جزئيا. أنا شككت في صحة صلاتي بعد الفراغ فقد أقول صلاتك صحيحة طريقة طريقة جزئية بعد قراءة فقهية. إحنا نكون أفضل رابع بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. هذا الفقراء تطبيق أيضا وهو أن القاعدة الفقهية يتعهد بتطبيقها المكلف غير ما في السيد الخميني. غير السيد الخميني، السيد الخميني فرقه بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية فرق ثبوتي أساسي، وهذه الفروق ما تنزل يعني السيد الخميني كإثبات يتفرع على ذلك الفرق الأساسي. هذا فرق إثباتي. القاعدة الفقهية يتعهد بتطبيقها المكلف، أن يمكن أن نلقيها المكلف، يمكن أن نلقيها المجتهد إلى المكلف مباشرة، فيقول الفقيه بالعامي المكلف، يقول كل ما شككت فيه من الطهارة والنجاسة ما وقعت فيه، كل شيء شككت فيه أنه طاهر أو نجس شككت وهو طاهر، يقدر فيه. العامي يقول هذا الثوب الموجود عندي أشك في طهارته ونجاسته إذا هو طاهر. هذا الإناء هل هو طاهر أو نجس؟ ما يدري، يقول طاهر. شك في طاهر هذا الطاهر، فالقاعدة الفقهية تعطى إلى المكلف، تلقى إلى المكلف ليطبقها على مشكوكات الطهارة والنجاسة. بعد ما ينتظر الرجوع الى الفقيه حتى ياخذ تطبيق من الفقيه هو الامر. وكذا يقول الان مشروط الطهاره والنجاسه، ما اخذ دليل على نجاسته؟ اقول يا نجس مني فقط ومني، يقول الامر طاهر. هذا حكم كل خاص بالطهاره. اما القاعده الاصوليه لا يمكن اخفاؤها الى القانون، مثل كبرى حجيه خبر الثقه لا يمكن اخفاؤها الى القانون المكلف، بل تطبيقها على مواردها وظيفة المجتهد، فهو الذي يبحث عن الخبر الحجة، هو يبحث عن خبر الثقة، هو يرى أن فلان ثقة أو مو ثقة، فلان ثقة أو مو ثقة، فهو الذي يبحث عن الخبر الحجة الذي يدل على خبرة العصير العلمي، يدل على استعداد صلاة الليل، فيطبق كبرى حجة خبر الثقة على الخبر الدال على قمة العصير العلمي بعد قوم الرواد ثقاه، هو يقدر ويعطينا نتيجه، فيستفيد قمة العصير العلمي الى هذا فيعطينا النتيجه فيفتي بها ويقدم الفتوى لنا. اذا القاعده الاصوليه لا تلقى الى المكلف، القاعده الفقهيه يمكن ان تلقى الى
المكلف. الشيخ الثاني مثل الاستصحاب،
الاستصحاب ما يقدر شروط، اذا قلت على اليقين واستصحاب شروط وحدة القضية مذكرة وحدة القضية مشكوكة، أن يكون الشك في البقاء لا الشك في الحدوث، أن يكون هذا الشيء الذي تأمل فيه استمرارية، أن يكون غير المكلف، الشروط ليست في طبق المكلف. إذا القاعدة الفقهية تلقى إلى المكلف، هو الذي يطبقها لا يعتبر الفقيه في القاعدة الأصولية، لا يمكن إلقاؤها إلى المكلف، بل هو الذي يطبقها الجيش خبر الفقه على هذا خبر الفقه الذي يقول الحصير العنبي اذا بلا عرفت الله يحكينا النتيجه. فالفقيه هو الذي يطبق القاعده الاصوليه على مواردها ثم يستنبط الحكم الذي دل عليه خبر الفقه. هذا الفرق اقول لك الشان الذي نحن نذكره، الشان هذا غير مضطرد. لماذا؟ لأن مسألة التسامح في أدلة السنة مسألة فقهية، مسألة التسامح في أدلة السنة مسألة فقهية. مباريات تقول أنه إذا بلغك التواضع على أعمالك بلغك التواضع على أعمالك، صار البلوغ صحيح مثلا فحمدته ورجاء ذلك الثواب واعطيك الثواب، وان كان رجل الله لم يقل الثواب. فتعرف تسامح في هذا الجسم، هذا مساله فقهيه قطعا لا تعرف فيه.
على بعض الاقوال مو فقهيه، اذا كانت الحجيه للخبر تكون طوليه.
احنا قلنا احنا واحنا هكذا اتكلمنا الى ان الاقوال الخمسه كلها باطله، فقط القول الذي يقول ان هذه لا تفيد الاستعباد ولا تفيد حجية الخبر، وإنما تفيد
تفضل
من الله كإعطاء الثواب. كل عمل بلغت عليه ثواب بلغ فعملته فجاء لك تحصل على الثواب. أو قلنا لسببنا الاستحباب الشرعي على بعض الأقوال، هكذا القاعدة الفقهية، لكن لا يمكن إنقاذ هذا المبتدأ لعدم معرفته بالخبر الضعيف والصحيح. ما يعرف ما هو الخبر الضعيف ما هو الخبر الصحيح، ولكن مع هذا نقول القاعده الفقهيه غالبا يمكن القاعده
الفقهيه في ارض الصحيح ويجي طب
اي
في العلاقه بهذا المهم
اي اذا بلغك شوف اذا بلغك الثواب نعم البلوغ هنا بلوغ الثواب، بلوغ الثواب من روايه، بلوغ الثواب من فتوى فقيه، بلوغ الثواب من قول امراه، بلوغ الثواب من الطير.
إذا لم نقل
هذا الكلام،
وإذا لم نقل
بلوغ الثواب هل هو مختص بالرواية أو هو مختص بأخلاق العجائز أو هو مختص بطيف الإنسان نفسه يرى رؤيا؟ هذا يقدر ينكح في المكلف، هذا الفقيه ينكح بلاغة التواضع على عمل بلاغة من الروايات التي مسند على
الائمه.
ماذا قال الامام؟ السبب ضعيف يعني السبب فيه ترسال، السبب فيه جهل، السبب فيه كذب، السبب فيه تزوير، لكن نسب الى الائمه او لا كل خبر جهل.
مثل الروايه المقصوده، مثل الروايه الى علاقه السنه.
لم يقل هو يعني السند صحيح ضعيف
ولا لم نقل
ايه صحيح ضعيف مثل هذا يعني يختص بالروايات او يختص لا بدون الصواب وان جاء من عجوز وان جاء من الخواطر هذا بعد المكلف يقدر يطبقها. طيب بس اكو شيء
بعض المسائل الاصوليه لما تلقى الى المكلف في القراءة العقلية.
نعم
القراءة العقلية
لا القراءة العقلية القراءة العقلية لا يجوز اجراءها الا بعد الفحص عن الادلة في مبانيها والعام شلون يفحص الادلة في مبانيها؟ ما يمكن ان يطبقها القراءة المكلف ما يمكن يطبق القراءة الفقيه يطبق القراءة يقول لك انت تدري لانه لا يجوز العمل بالقراءة السمعية أو العلة بعد الفحص عن مضانها. فإذا لم يجد هناك خبرا يدل على التكليف يقول بالبراءة، فالعامل يجب أن يبحث عن مضان مضان موجودة فيها الحكم. نقول الأعلام الثلاثة المأمين والخوئي والصدر أقرب عن القاعدة الفقهية بالقاعدة، لكن لم يعبروا عن القاعدة الأصولية بالقاعدة. قالوا مسألة، قالوا مسألة أصولية، لما تراجع إلى الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، قاعدة الفقهية عبر عنها القاعدة، إجوا القاعدة الأصولية عبر عنها المسألة كله، النائم والسيد القوي والسيد الصوفي، هل هناك مسألة؟ أن ما يعبر بالقاعدة الأصولية، عبر مسألة أصولية، أكو نقطة في انتقال من القاعدة إلى المسألة في المسألة الأصولية في القاعدة الأصولية. توجد هناك نقطة الجواب؟ لا توجد نقطة. لا داعي لهذا التحفظ يعبرون عن القاعدة الأصولية في المسألة. هالتحفظ لا داعي له. فإن كل مسألة أصولية يستنتج منها حكم فقهي كلي فهي قاعدة. كل مسألة يستنتج منها حكم كلي فهي قاعدة. كما عبرنا عن المسألة الفقهية التي استفادنا حكم كلي عبرنا عن هذا القاعدة. قاعدة هذا قاعدة فالتحفظ على أن المسألة القاعدة الأصولية تسمى مسألة لا مقدر له.
يمكن أن يقال لأنه علم الأصول له موضوع، فالبحث عن مسائله التي ترتبط بموضوع حبنا بالمسائل. أما في القواعد الفقهية لا موضوع جامع لها، فيقال
ليش قاعدة الموضوع؟
مو في قاعدة
كله كل قاعدة يستمر منها حكم طيب السنة تساءل هل توجد قاعدة هم أصولية هم فقهية؟ أو لا منك؟ لو أصولية لو فقهية هل توجد قاعدة أصولية وفقهية معا أو لا منك؟ هل قاعدة عدد؟ لأن القاعدة إما أن تكون أصولية أو تكون فقهية للفروق المتقدمة التي ذكرها سيد محمد وذكرها الأعراب بل سابقا كانوا يدخلون في القواعد الفقهيه قواعد اصوليه تسامحا لما يخلفون كتاب تشوف فيه موجود قواعد اصوليه وقواعد فقهيه والا الفروق المتقدمه تكون حدا فاصلا بين القواعد الاصوليه والقواعد الفقهيه تابى الفروق المتقدمه تابى ان تكون واحدة
واحدة
هي أصولية وهي في نفس الوقت
والمقدار النادر هذا النادر أحيانا
إيه لكن ترجع
عن هذا شلون أقدر أميز إذا ما هو ما استام
إيه ما استام القاعدة الأصولية هي التي تقتنع في الشيء الذي يقوم ينظر بها قاعدة الفقهية ينظر بها ما بعد ما اشترى هل ينظر بها أم ينظر بها
الرأي الآخر
وغيرت عن الأمور الأمور الرسمية لو كنت قاعدة المكلف أو لا يجب القاعدة إذا قلت كيف أنا مكلف في القاعدة لا تلقى هم تلقى أم لا تلقى وصيح طبعا على قول أو الثاني نقول قد يقال مو قولها قد يقال بالإمكان أن تكون قاعدة هم فقهية هم أصولية على نحو المدرة الجزئية يعني بعض القواعد اثنين ثلاثة أربعة هم فقهية هم أصولية بمعنى أن قاعدة واحدة يختلف النظر إليها نظرنا إلى ذلك
مو حقيقة
أكمل فكرة بل ينظر إليها من جهته إذا نظر إليها باعتبار أنها دليل شرعي فهي قاعدة أصولية هذا دليل والدليل يعني أصل من الأصول وإذا نظر إليها باعتبار أنها فعل المكلف فهي قاعدة فقهية مثلا مسألة هذه المسألة المقدمة الأخيرة بصدور الحرام مقدمة الأخيرة بصدور الحرام مثلا هذه إلقاء المصحف في النار ليحترق هذه المقدمة الأخيرة إلقاء وإلقاء المصحف فإذا قيل كل فعل كان مقدمة أخيرة للحرام فهو حرام هل فعل أخير كل فعل كان مقدمة أخيرة للحرام فهو حرام هل فعل أخير إذا قيل الدليل شوف هذه المرة الثانية الدليل المثبت للحرام مثبت لتحريم ما قدمه وهو حرم الحرق الوضع مثبت لتحريم ما قدمه كانت قاعدة أصولية وهي مسألة مقدمة الحرام قاعدة مقدمة الحرام مقدمة الحرام حرام هذه نقلها بالأصول فإذا إلقاء الواقع أو إلقاء المصحف في النار هو المقدمة الأخيرة للحرام إذا في كل فعل هذا فعلي هذا فعلي مسألة فقهية كل فعل كان مقدمة أخيرة للحرام أو حرام أفعل فقهية تظل إلى فعلي أما إذا قلنا لا الدليل المثبت للحرام وهو إحراق القرآن، مثبت لتحريم ما أدى إليه، كانت قاعدة أصولية مقدمة الحرام. أنا أقول لك قاعدة كلية مقدمة الحرام حرام، المقدمة الأخيرة حرام، المبعدة القاعدة كلية سألت مسألة أصول. وكذا مثال ثالث حينما يقال أن الأصل في الأشياء الإباحة، إذا نظرت إلى أنها دليل، الأصل في الأشياء الإباحة دليل مثبت بالحيل، قاعدة أصولية. هذا أصل في الأشياء الإباحة، هذا فعل أسويه أو ما أسويه مباح. إذا ما صار شيء صار قاعدة أصولية. إذا نظرت إليها في هذا الأصل الجلوى من جهة أنها وصف لفعلك أنت عندما تفعل فهي قاعدة كبيرة. وهذا القول الثاني هو الصحيح، إلا إن هذا القول الثاني لا يخالف القول الأول في الحقيقة، وذلك لأن القول الثاني لا يقرر وجود قاعدة أصولية وهي في وقت ما ومن جهة واحدة. ما يقول في نفس الوقت هي قاعدة فقهية وهي قاعدة أصولية من جهة واحدة في وقت واحد، بل يعتبر أن القاعدة إما أن تكون فقهية باعتبار فعلي فعل المكلف، أو أصولية باعتبارها دليل من أدلة الشرع. أما الممتنع الذي ذهب إليه أصحاب القول الأول هو أن تكون قاعدة بسيطة واحدة في وقت واحد وباعتبار الجهة الواحدة هي أصولية وهي فقهية، وهذا غير ممكن. إذا لما نقول يمكن أن تكون قاعدة أصولية فكان باعتبارين بنظرين، ليس معنى ذلك أنه توجد قاعدة فقهية أصولية في وقت واحد وباعتبار الجهة الواحدة. طيب الآن بيان القواعد الأصولية، خلصنا الفروق بين القاعدة الفقهية والأصولية، الآن نشرح ببيان القواعد الأصولية. قواعد الأصولية هي شنو؟ تعريف المسائل الأصولية أو القواعد الأصولية هي القواعد التي مهدت الفقيه استنباط الحكم الشرعي الكلي من الأدلة، قواعد تمهد لاستنباط من الأدلة، الأدلة هي القواعد. أو المفروض على الوظيفة، وظيفة مؤلفة، وظيفة المال التي تعطي وظيفة اسمها حكم شرعي، أو العثور على الوظيفة العملية عندما لم يتم الوقوف على دليل على نفس الحكم الشرعي. هذا في الحقيقة هو عبارة عن تعريف علم الأصول، تعريف علم الأصول هذا ليس إضافة. هنا لا بأس بالتنبيه على أن القواعد الفقهية لم تبحث بحثاً مستقلاً إلا في العصور المتأخرة، يعني في العصور المتأخرة بحثت القواعد الفقهية بحثاً مستقلاً، لأنها كانت تبحث استطراداً في علم الأصول كما فعل الشيخ الأنصاري عندما تعرض لرأي الطاهر التوني في الرسائل، قال إن من شرائط جريان البراءة عدم كون المورد مشمولاً بقاعدة لا ضرر، فبعد مناقشته له قال لا بأس ببحث قاعدة لا ضرر، بحث قاعدة لا ضرر في كتاب الأصول، وكذا قاعدة إصابة الصحة يبحثوها في الأصول، قاعدة الفراغ تجاوز قد بحث الشيخ الأنصاري في رسائله بمناسبة خاصة وتبعه من تأخر عنه. بقية القواعد الفقهية حول الفقيه استطرادا في أبحاث الفهم من قاعدة الأفعال أو قاعدة النزول، أول ما تذكر في إيجاد قواعد الفقهية هو الشهيد الأول، بحثها بحثا مستقلا في كتاب المعروف القواعد الفقهية، لكن مع هذا ليس هذا الكتاب كتاب متخصص للقواعد الفقهية، بل فيه قواعد أدبية، فيه قواعد لغوية، فيه قواعد كلامية، فيه قواعد أصولية، وقال القواعد الفقهية، لكن فيه قواعد أخرى من لغة أو أدب أو كلام أو أصول، لكن هو ما سمى القواعد الفقهية، سمى القواعد والفوائد، هذا إيش فعله أن أخذ في العلم في الفقه فيه. نعم، في الآونة الأخيرة محاولات جادة لبحث القواعد الفقهية على حجج منها كتاب العناوين للسيد مير عبد الفتاح الحسيني المراغي كتاب جديد يوجد فيه أكثر عناوينه فقهية وإن كان فيه نادرا قاعدة غير فقهية وكذلك قواعد عوائد الأيام الشيخ المراغي كذلك فيه عشر قواعد فقهية وكثير من القواعد الأخرى خارج عن الفقه وكذلك السيد البوجنوردي كتاب في القواعد وكذلك الشيخ الأكراني في القواعد الفقهية على كل حال في القواعد الفقهية لم تقع تحت مستقلا إلا في العصور المتأخرة يبقى الكلام على ذلك إن شاء الله.